العلم الإجمالي كان خطابا مرددا لا خطابا تفصيليا. الخطاب المردد قلت مثال ماذا أنهي هكذا: أعلم بأنه إما هذا الإناء محرم خمر، وإما ذلك تلك المرأة أجنبية لا يجوز النظر إليها. إذن أنا أعلم بأحد حكمين بتوجه أحد خطابين لي: إما خطاب لا تنظر إلى تلك المرأة، وإما خطاب لا تشرب هذا الإناء. فإذا هم شربت الإناء هم نظرت إلى المرأة ارتكبت كلا الطرفين، هنا سوف أعلم بأنني قد خالفت أحد الخطابين. هل المخالفة القطعية تجوز هنا أم لا تجوز؟ يعني هم أرتكب هذا الطرف هم أرتكب ذلك الطرف. قلنا هنالك أربعة أقوال في المسألة، ذكرنا بالأمس قولين منهما: قول يقول بعدم الجواز مطلقا، قول يقول بالجواز مطلقا اليوم القول الرابع وهو التفصيل الثالث وهو التفصيل، وهو أن يفصل بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية، فيقال هذا العلم الإجمالي الذي يكون الخطاب فيه مرددا إن كان علما إجماليا في الشبهة الموضوعية. مثل من في الشبهة الموضوعية؟ مثل هذا المثال الذي مثلته: إما هذا الإناء هذا أشر له، وإما تلك المرأة حرام. هذا علم إجمالي في شبهة موضوعية، هنا تجوز المخالفة القطعية. وإن كان العلم الإجمالي علم إجمالي في الشبهة الحكمية مثل أعلم إما التدخين حرام كلية التدخين، وإما ماذا أشرب ماء البرتقال حرام، واحد من ذني أنا أدري مثلا حرام. فإذا أنا لا أعلم هل شرب ماء البرتقال حرام أو شرب ماذا ذلك الشيء حرام، التدخين حرام. إذا هنا الشبه حكمية، ليش؟ الموضوع قاعد أفترضه كلي، مو هذا التدخين بالخصوص، لا كلية التدخين، فهنا لا يجوز المخالفة القطعية. وهذا التفصيل وجهه الشيخ قدس سره بتوجيهين: التوجيه الأول أن يقال إنما جاز مخالفة العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية إنما جاز ذلك لكثرة المخالفة القطعية فيها في الشريعة الإسلامية، فإنه في الشريعة الإسلامية كثرت المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية. مثل من؟ المخالفة القطعية تجوز كثيرا في الشبهة الموضوعية، مثل الثوب المشترك، قالوا يجوز لأحد صاحبي الثوب المشترك أن يقتدي بالآخر، شبهة موضوعية هذه خوب، مخالفة قطعية راح تحصل. الدرهم المختلف فيه في مسألة الدرهم تذكرون يا أولاد ذنقل نقسمها إلى نصفين، أو الدار المختلف فيها قلنا نقسمها ماذا، وغير ذلك من الأمثلة. ذني شبهات موضوعية كانت فيها المخالفة، المخالفة فيها العلم الإجمالي مخالفة قطعية. إذن المخالفة قطعية العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء. فإذا كان كذلك نستكشف أن الشارع جوز لنا ارتكاب المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية العلم الإجمالي. وأما في الشبهات الحكمية لا، صرحوا بأنه لا يجوز مخالفة العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية. انظر إلى كلامهم في مسألة الإجماع المركب، حيث قرأنا أنهم قالوا، قرأنا فيما سبق أنهم قالوا إذا اختلفت الأمة على قولين لا يجوز المصير إلى القول الآخر. طبيعي هنا شبهة. ماذا؟ شبهة حكمية، لأن الإجماع المركب لا يكون إلا في باب الأحكام، ما إلى معنى خو في باب الموضوعات يجون شنو العلماء في خصوص هذا الشيء يجمعون خو، لا، في الكليات هم إجماعهم موجود. هذا هو الوجه الأول. إذن الخلاصة، الوجه الأول هذا توجيه، توجيه يعني هكذا يصير، أنه إنما جاز في الشبهات الموضوعية مخالفة العلم الإجمالي بالمخالفة القطعية من جهة أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء كما مثلت بجملة من الأمثلة. وأما في الشبهات الحكمية لا، لا توجد في الشريعة الإسلامية مخالفة قطعية فوق حد الإحصاء، بل صرحوا بعدم جوازها كما يتضح ذلك من خلال كلامهم في مسألة الإجماع المركب. هذا الوجه الأول، التوجيه الأول. والتوجيه الثاني لهذا التفصيل هو أن يقال بأنه في الشبهات الموضوعية يجوز ارتكاب كلا الطرفين، يعني هم ارتكاب هذا الإناء هم النظر إلى تلك المرأة. لماذا؟ من ناحية أن الأصول تجري، فإذا الأصول جرت، الأصول الموضوعية بالشكل السابق الذي بيناه، كيف تجري الأصول الموضوعية؟ هنا هم نجريها، نقول أنا أشك على أن هذا نجس أم ليس بنجس، إصالة الطهارة شو تقول لي؟ لأنه طاهر. تلك المرأة أشك على أنه، هل هي أنه مثل يحرم النظر إليها أجنبية أم ليست بأجنبية؟ لا يحرم، هم أجري، صارت مثلا عدم كونها أجنبية مثلا أجري. فإذا جرت الأصول الموضوعية في هذا الطرف وفي ذلك الطرف سوف يخرج هذا المجرى، مجرى هذا الأصل عن موضوع ذلك الدليل، ويخرج هذا المجرى عن موضوع ذلك الدليل، فإذا لا يلزم حينئذ من ارتكابهما مخالفة علما إلى ذلك الدليل. هذا أشبه شيء بالفكرة الذي أمس بيناها إذا تتذكرون. إذا كان عندي إناءان أعلم بأن واحد نجس، فنقول الأصل هذا طاهر، فراح يخرج هذا من موضوع الدليل. يا دليل الذي يقول اجتنب عن النجس، هذا بعد مو نجس، فارتكابه ما يكون طرح لذلك الدليل، طرح الدليل فرعه تحقق موضوعه. وأجري إصالة الطهارة في هذا الموضوع في هذا الإناء، أم يخرج حينئذ عن موضوع دليل اجتنب عن النجس؟ فإذا على هذا الأساس يجوز ارتكاب كلا الطرفين. نفس الفكرة هنا نطبقها. والجواب، الجواب الذي ذكرناه أمس رد على تلك الفكرة، ماذا كان إذا تتذكرون؟ قلنا لازم إجراء كلا الأصلين، لازمه ماذا؟ أن النجس الواقعي يجوز ارتكابه، يعني معناه لا يحرم، لا يجب اجتناب عن النجس، يلزم رفع الحكم عن موضوعه. مو شيء أجبناه بالأمس، في هذا اليوم هم عين هذا الجواب نذكره، نقول إذا أردنا نطبق الأصل هنا ونطبق الأصل هناك، يعني بالتالي نحن رفعنا الحكم عن موضوع، يا حكم يا وجوب الاجتناب عن النجس عن الخمر رفعنا، إذا كان هذا خمر يرفعنا ماذا؟ حرمة النظر إلى الأجنبية رفعنا عن من؟ عن الأجنبية، إذا كانت تلك أجنبية مفروض نحن نعلم بأنه لو هذه أجنبية لو هذا خمر نجس مثلا، فإذا أجريت الأصلين لازم ذلك على أنه إما رفعنا حكم النجس عن النجس أو رفعنا حكم النظر إلى الأجنبية عن المرأة الأجنبية، وهذا باطل ولا يجوز. فنفس الجواب الأمسي نجيب ماذا في هذا اليوم؟ إذن التوجيه الثاني باطل، فإن كان الوجه صحيح فهو الوجه الأول، التوجيه الأول بالخصوص. الثالث، الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأول المخالفة القطعية فتجوز يعني دون الثاني. ليش في الأول تجوز؟ لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، مثلت أنا بالثوب المشترك، بالدرهم المختلف فيه، بالدار المختلف فيه، هذا كله مثلت به بخلاف شبهة حكمية. لا، المخالفة القطعية مجوز، ليست فوق حد الإحصاء. منو قال؟ يقول: كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب، فإنهم هناك قالوا لا يجوز المصير إلى القول الثالث. ليش؟ لأن دي مخالفة قطعية، وطبيعة الإجماع المركب هاي المقدمة هم ما تلتفت لها، لا يكون إلا ويا في الشبهات الحكمية. وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول، يعني وكأن الوجه في هذا التفصيل، أقول لا يخلو ما في التعبير من حزازة. ليش؟ لأن هو بين وجه الفرق، وجه هذا التفصيل، قال: لأجل أن المخالفة قطعية في جوهة فوق حد الإحصاء، بخلافه في جوهة حكمية. بعد ما إلى معنى تجي تقول ثانيا: وكأن الوجه في هذا التفصيل ما تقدم من أن الأصول في الشبهات الموضوعية تجري وتخرج المجرى من موضوع هذا، بعد ما إلى معنى هذا سقه يا مولانا مساق الدليل الثاني. تقول: ويمكن أن يوجه بما سوق يكون، كما أنا في أثناء الشرح جعلت ماذا وجه ثاني، فالمناسب هكذا. تفضل مولانا. بلي، اي هي وكأن تنقره، مو أنه ماذا وكان خبا، ما له معنى خو تنقره. بلي، هنا مكتوب وكان، لكنه بلي تقرأ هكذا. على أي حال، وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجراها عن موضوعات أدلة التكليف، فما يلزم بنا العمل حينئذ بالأصلين مخالفة للدليل، بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية قلنا منافية لمن؟ لنفس الدليل، فإنها منافية لنفس الحكم الواقع المعلوم بالإجماع. لكن الجواب هو الجواب: وقد عرفت ضعف ذلك. شلون عرفته؟ شلون عرفته؟ أمس عرفنا، أمس، وأن هذا عطف تفسير، وأن مرجع الإخراج الموضوعي، عرفنا بالأمس أن مرجع إخراج هذا الإناء وذاك الإناء الذي واحد جزم منه النجس عن موضوع ذلك الدليل عن النجس ماذا يلزم؟ يعني معناه رفعنا وجوب الاجتناب عن النجس، وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، على ذاك، على النجس، يعني وجوب الاجتناب الذي ثابت للنجس رفعناه، يعني راح يصير ما يجب الاجتناب، فيكون إذن النتيجة الأصل، يعني صارت الطهارة هنا وصارت الطهارة هناك، في الحقيقة منافي إلمن لدليل اجتنب عن النجس، منافيا لنفس الدليل الواقعي. إلا أنه حاكم، يعني الأصل حاكم على الدليل لا معارض له. فافهم، أقول الخلل في هذه العبارة، يعني في قوله إلا أنه حاكم عليه لا معارض له، هذا الخلل في هذه العبارة واضح، فإنه يقول شنو؟ فيكون الأصل منافي للدليل، يعني الاجتناب عن النجس، إلا أنه حاكم عليه. وإذا حاكم يلزم أن لا يكون حينئذ منافي، آخر مو الحكومة تستدعي، الحكومة تستدعي عدم المنافاة. مثلا إذا أبين لك شلون، مثلا الحكومة مثل لك مثال إله، مثل إذا إجانا دليل قال بأنه كل نجس اجتنب عنه، إجاك دليل ثاني قال لك ترى أبويا هذا مو نجس، أبويا ترى احنا هذا طهرناه تحت ماء الإسالة، تحت ماء الحنفية طهرناه، في الكر طهرناه، في الماء الجاري طهرناه، هل أكو منافاة بين هذا الدليل وبين ذلك الدليل؟ لا، لأن ذاك يثبت الكبرى، يقول كل شيء لو كان نجس، كل نجس يعني لو كان نجس وهو ماذا يجب الإسلام. هذا الدليل الثاني البينة تأتي تقول نحن طهرنا هذا، هذا ليس بنجس، أي منافات ما موجود بين الدليلين. نقول هذا حاكم على ما معنى حاكم؟ يعني يرفع موضوع ملي، يرفع موضوع ذلك الدليل، موضوع ذلك الدليل النجس، هذا يرفع موضوع ذاك، يقول طهرناه. فإذا متى ما كانت حكومة لا توجد منافات، متى أكو منافات لابد ما أكو حكومة. فإذا الأمر الواضح هذا هو الشيخ علمنا إياه، فإذا كيف إهنا يقول قدس سره فيكون منافيا، فيكون منافيا هكذا قال، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس ذاك دليل اجتنب عن النجس. بعدين يقول إلا أنه حاكم عليه، هو إذا منافي شلون حاكم عليه؟ حاكم عليه يعني رافع لموضوعه، فإذا رافع لموضوعه يعني مو منافي إليه. والأتعس من ذلك والأشد من ذلك، شوف بعدين شي يقول إلا أنه حاكم عليه لا معارض له. هاي شلون؟ وانت قلت فمنافي ويكون يا لا، فيكون منافيا، بعدين قلت لا معارض له، فهنا بعد واضح على التناقض في كلام الشيخ. فأول قال منافي ولا منافي بمعنى معارض، منافي ومعارض فماكو فرق بيناته. فأول قال فيكون منافيا له، بعدين يقول ماذا إلا أنه حاكم، فغض النظر عن هذا، لكن يقول لا معارض له. هو إذا منافي قلت شلون بعدين تقول ماذا لا معارض له؟ هذا هم لا معنى له. وأنا أحتمل، وأنا أحتمل أن مضافا مضافا إلى أنه إذا كان هذا في شيء ثاني، إذا كان حاكم كما يصرح الشيخ لازم حينئذ يجوز إجراء كلا الأصلين، لأن متى ما كان الأصل حاكم يرفع موضوع ذلك الدليل فلازمه أنه يجري بلا مانع، الحاكم مقدم عليه من على المحكوم. فإنت لا يكون تسلم بالحكومة، وإلا إذا سلمت أن الأصل حاكم لازمه أن يتقدم عليه من على المحكوم. هذا من الأمور البديهية. وأنا أحتمل أن في العبارة خلل فني، الصحيح يكون الصحيح يعني اشتباه من ناسخ العبارة، إبدال إلا لا، إبدال إلا لا لا، هذا يصير ترى من الناسخ مزيد بعض مرات، ماذا القلم هو وحده يشخط يجر ماذا فرد شخط إتشي، خصوصا إذا واحد غافل إيده فد مرة صير فانكتبت ماذا هاي الهمزة، فإذا ما مكتوب الهمزة العبارة تمشي. فيكون الأصل في الحقيقة منافيا لنفس الدليل، لا أنه حاكم، وأنه حاكم حتى ما يكون معارض، لا أنه حاكم بحيث لا يكون معارض، لا معارض له، لا لا ليس الأمر كذلك، بل هو ليس، وهي لا معارض له تفريع لمن على حاكم، يعني لا أنه حاكم حتى لا يكون معارض، بالتالي بالمعنى هكذا لا بأس به العبارة زين، يعني لا أنه معارض صحيح ما بيها شيء، لكن أوضح تقول إذا أوضح بعد كل شيء توضحها لا أنه حاكم عليه حتى لا يكون فليس أو وليس معارض له، لا ليس كذلك. كلامنا كله في شبه الموضوعية، كل كلامنا في شبه الموضوعية،
لأنهم قالوا بالجواز في الشبه الموضوعية دون الجواز في الشبه الحكمية. من هذا التفريق، يعني هذا يأتي الدليل الثاني، لماذا قالوا بالجواز في الشبه الموضوعية بدون أن يقولوا بالجواز في الشبه الحكمية، باعتبار أن إجراء الأصل في الشبه الحكمية يكون مناقض ومنافي للحكم الواقعي، أما في الشبه الموضوعية
يكون حاكم،
حاكم عليه.
فهو إيش شو يقول بالعبارة؟
يعني يكون تفريق
بالضمائر،
يعني
يرجع
فيه
رجع الضمائر. إيه خاب، يعني رجع الضمائر، شنو شلون؟
فيكون الأصل في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي، هذا بالنسبة بالنسبة للشبه الحكمية، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له، هذا في الشبه الموضوعية.
جدا خلاف الظاهر، كل كلامنا إحنا وين في الشبهة كل كلامنا يبين في الشبهة الموضوعية أجروا الأصول، فهو قاعد يرتب عليه، يقول عرفت ضعف ذلك وأن مرجع الإخراج الموضوعي الذي يكون إخراج موضوعي بمن؟ بإجراء الأصول، مرجعه إلى رفع الحكم فيكون الأصل. يعني في الشبهة الموضوعية كل الكلام فيه من؟ على أي حال الحكومة على قسمين، قسم يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر، وقسم لا، مجرد رافع بلا نظر. هذا من هذا القسم الذي يكون رافع ماذا؟ بلي قسمين على قسمين، صحيح إذا أحضرنا بالنظر صح. الرابع افهم لعله إشارة إلى هاي التعليقات الذي بينته وإن كان ذلك بعيدا. الرابع القول الرابع ماذا يقول؟ يفصل، لكن شلون يفصل؟ يقول إذا كان هذا الشيء مع ذلك الشيء، إذا كان حكمهما من نوع واحد، من نوع واحد، كلامنا وين؟ لا تنسوه كلامنا في أنه هل تجوز المخالفة القطعية علما للعلم الإجمالي الذي يكون الخطاب فيه مردد بلي يا هذا الإناء حرام نجيس يجب يجوز عنه، وإما تلك المرأة يحرم النظر إليها. قالوا إذا كان حكم هذا الموضوع مع حكم ذلك الموضوع مر من جنس واحد ومر لا، الحكم من جنسين، إذا كان من جنس واحد مثل ما أنا أعلم إما يجب الدعاء عند رؤية الهلال وإما تجب ماذا الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله، إذا هكذا فرضنا هذا هو واجب هو ذاك واجب، هذا وجوب ذاك وجوب، هما من جنس واحد كلاهما وجوب. وأما إذا كان من جنسين مثل ما إما يجب الاجتناب عن هذا وإما يحرم النظر إلى تلك، واحد وجوب وواحد حرمة لو فرضنا هيجي، هذان من جنسين، ففي مثل هذه الحالة تجوز المخالفة القطعية. فإذا كان من جنس واحد لا تجوز المخالفة القطعية، وإذا كان من جنسين تجوز المخالفة القطعية. ويمكن أن نوجه هذا التفصيل في هذا البيان، نقول إذا كان من جنس واحد يعني وجوب بوجوب، كل الوجوبات ترجع لمن؟ إلى وجوب واحد. يمكن أن نقول كل الوجوبات ترجع لمن؟ إلى وجوب واحد. يعني كأنما لما الشارع المقدس قال لنا تجب الصلاة، يجب الصوم، يجب الحاج، في بعد سطر وهكذا، فبالتالي مختصرا كأنما الشارع قال لنا تجب هذه الأمور، ففرد وجوب واحد أكون متعلق بما؟ بمجموع هذه الأمور. فإذا ردت في صورة كون الجنس واحد، إذا ردت لا ما بأذى، لا أدعو عند رؤية الهلال ولا أصلي عند ذكر صلى الله عليه وآله، يلزم بالتالي أني خالفت ياه ذلك التكليف الواحد، يعني ذاك خطاب تفصيلي راح يصير، يجب عليك مجموع هذه الأمور، مرجع الواجبات كلها المن إلى شيء واحد، إلى وجوب واحد متعلق بالمجموع. فأنا أدري بالتالي لما أخالف كلا الطرفين راح أعلم بالتالي أن ذلك الخطاب خالفته. وأما إذا لا، لم يكونا من جنس واحد، إذا لم يكن واحد واجب واحد حرام، فإهنا أنا ما نقدر نقول مرجع هذين إلى شيء، واحد واجب واحد حرام، خش إلى ربو. فإذا واحد واجب واحد حرام إذا ما راح يلزم من ارتكابي لكليهما، لا يلزم مخالفة قطعية للخطاب الواحد. هذا تفصيل الرابع. والرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه، المشتبه في الموضوعين، هذا الحكم المشتبه في الموضوعين انفرج بين كونه واحد يعني من جنس واحد، واحد منه جنس واحد نوع، هنا نوع وجنس وكذا ترى نفس الشيء، بعد مو المقصود نوع وجنس ماذا منطقي حتى تفرقني، لا لا، المقصود يعني ماذا يجمعهما شيء واحد، كلاهما وجوب كلاهما حرم، كوجوب أحد الشيئين مثل الدعاء قلت ومثل الصلاة عنده صلى الله عند ذكره،
وبين اختلافه، اختلافه مثل ما اختلاف النوع مثل ما كوجوب الشيء، اما هذا واجب واما ذاك حرام. والوجه في ذلك في هذا التفصيل ان الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد، فكأنما الشارع ابدال ما يقول أنت يجب الصلاة يجب الصوم يجب الحج، كأنما قال لنا يجب مجموعة هاي الأمور، فمرجع إلى وجوب واحد نتعلق بهذا المجموع بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل، فترك البعض لما أنا تركت بعض، إما أترك هذا إما أترك الذات، فترك البعض بعض تلك الأمور معصية عرفان. أنا يا بعض تركته أنا ما أدري يو هذا واجب يو ذاك واجب، فبالتالي فرد واجب إما الدعاء عند رؤية الهلال وإما ذاك واجب، فأنا بالتالي لو أترك الثلاثة لا أدري فرد واجب فرد بعض، فترك البعض الذي ما أدري هو ياه إذا كان هذا واجب الدعاء عند رؤية الهلال فهذا هو البعض الذي فيه، إذا كان ذاك هو الواجب ذاك واترك معصية عرفا. كما لو قال المولى افعل كذا وكذا وكذا هج سطر لمجموعة من الأمور، فإنه بمنزلتي افعلها جميعا، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معين أو ترك واحد منها غير معين عنده، غير معين عند الشخص عنده عند المكلف. وفي مثالنا لما أترك الدعاء عند رؤية الهلال وأترك الصلاة عند ذكري صلى الله عليه وسلم، أشركت واحد معين أو واحد غير معين؟ واحد غير معين، لأن أنا ما أدري الواجب في الشريعة هذا أم ذاك، فالذي تركته فرد واجب لكن واجب غير معين عندي ما أدري ياه الواجب، ومرة لا الواجب الذي أتركه واجب معين، كما إذا المولى قال زكي وحج وخمس وأنا أترك الصلاة، زكي ما أترك الزكاة، خمس أترك الخمس، هذا الأجل واحد معين أترك. أما أين في موردنا لا الواحد ماذا غير معين، فيقول ما في فرق بين أما إذا كان الواحد معين أو واحد غير معين، في كليهما عصيان لا يجوز، فإذا ما يجوز تركهم اثنينات لكن يجب فعلهم اثنينات يولا، هذا كلام آخر قلنا يأتي في بحث براءة والاشتغال. نعم في وجوب الموافقة القطعية الذي تصير الموافقة القطعية شلون؟ بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني، هذا الكلام الآخر الذي يأتي في بحث البراءة والاشتغال مبني على من؟ على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يعني الاشتغال اليقيني، على أن مجرد العلم بالحكم يعني الاشتغال يقيني يقتضي البراءة اليقينية يولا، ما يقتضي البراءة الوقينية، وإنما أقصى ما يقتضي حرمة المخالفة اليقينية، أما البراءة اليقينية فلا يقتضي البراءة اليقينية عنه عن ذلك الحكم الواقعي، لا يكتفى بأحد المحتملين، هذا عطف علامة. نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين يقتضي البراءة اليقينية أو يكتفى بأحدهما، لا يقتضي عطف على هذا البراءة اليقينية، هل يقتضي البراءة اليقينية ولا ما يقتضي البراءة اليقينية، يكتفى بما بأحدهما حذرا عن المخالفة، نقول واحد كافي حتى لا تحصل المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة، مخالفة القطعية بعنوانها مذمومة عند العقلاء وتعد معصية عندهم عند العقلاء، وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني للخطاب المجمل. أرجع من أول التي هي بنفسها، هاي بنفسها ليش جاب الشيخ بنفسها، ليش قال بنفسها مثلا لرب قائل يقول، لرب قائل يقول بأنه إذا الموافقة القطعية ليست بلازمة، إذا الموافقة القطعية ليست بلازمة إذا المخالفة القطعية جائزة ومذمومة، لأن المخالفة لتحصيل الموافقة القطعية لا بعنوانها هي محرمة مذمومة، فإذا يمكن أن نقول الموافقة القطعية ليست بلازمة، لكن في نفس الوقت شنقول المخالفة القطعية محرمة، فإن المخالفة القطعية حرام بعنوانها لا من باب المقدمة. فلذلك يقول أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة، مو من باب أنها مذمومة مقدمة لتحصيل الموافقة القطعية، التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء وتعد معصية عندهم، وإن لم يلتزموا بوجوب الموافقة القطعية، وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني، يعني الموافقة القطعية، اليقيني يعني الموافقة القطعية، وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني للخطاب المجمل. نقطة. إذن الأقوال إيش قد صارت؟ إيش قد صارت في هذه المسألة؟ المخالفة القطعية للخطاب المجمل، قد صارت الأقوال في أربعة. أرجحها ياهو، أقواها ياهو. طبيعي الأول الذي كان يقول على أنه تحرم المخالفة القطعية مطلقة. بالدرجة الثانية إذا أردنا نتنزل عن ذلك، أي واحد من هذه الثلاثة نختاره؟ الذي نختار ياهو الأولى هو الثاني الذي كان يقول بالجواز، الذي يقول بالجواز. أظن النسخ هنا أنا ما أدري مختلفة. أي الحاصل والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول، هنا الثاني مكتوب هو نسخة بدل أقوى الأول الذي كان يقول بعدم الجواز مطلقا. ثم الثاني ثم الثالث، هتشي بعض النسخ هتشي موجود، بس أنا أبين توجيهاته شلون ثم الثاني ثم الثالث، أو ليش ثم الثالث ثم الثاني. يمكن أن الأول هو هذا بلا إشكال، هو ماذا صحيح، هذا جزمان هذا صحيح. الأقوى هو الوجه الأول، يعني عدم جواز لا تجوز المخالفة القطعية مطلقة. إذا تنزلنا عن هذا ياهو الذي نختاره، إما أن نقول نختار ياهو القول الثاني، سأبين على هالنص، نختار القول الثاني يعني عدم الجواز مطلقا. ما نختار ياهو القول ياهو القول الثالث، القول الثالث الذي كان يفصل بين من يقول إذا فرض على أنه شبه موضوعية فيجوز، إذا حكمية لا يجوز. هذا باطل. ليش؟ لأن هذا التفصيل بلا وجه، إذ المفروض أنه رددنا توجيهه، التوجيه المقتنع ليه ردينا، قلنا الأصول الموضوعية لا يمكن أن تجري في الشبهات الموضوعية. إذا على هذا الأساس القول الثالث باطل. فإذا أردنا نتنزل عن الأول كلش تتنزل إلمن إلى الثاني، فإن التفصيل بين الموضوعية وبين الحكمية بلا وجه، التفصيل بلا وجه. فإذا أردنا نقول المخالفة القطعية ليست بمحرمة فنتنزل فنقول هي جائزة مطلقة، أما نفصل بين الموضوعية وبين الحكمية هذا تفصيل بلا وجه. لذلك التنزل شلون يكون يصير؟ هجي يصير أولا نختار الأول، إذا نتنزل نختار القول الثاني ونختار الثالث، لأن الثالث تفصيل فيه بلا وجه. فإذا أردنا نتنزل ونقول بأن المخالفة القطعية جائزة ليست بمحرمة، ونتنزل نقول جائزة مطلقة، أما نفصل هذا التفصيل بلا وجه. هذا توجيه لي نسخة بينته، النسخة التي تقول هكذا أنه الأول ثم الثاني ثم الثاني ثم الثالث. وإذا كانت النسخة هكذا الأول وواضح الأول ثم الثالث ثم الثالث ثم الثاني، هاي توجيه شلون يصير؟ نقول ثم الثاني من يابا، من باب على أن الثاني لا يجوز المخالفة القطعية في بعض الصور، وهذا أنسب من أن نقول أنها تجوز مطلقة. وإحنا عندنا الصحيح ياهو أنها لا تجوز مطلقة، الأقرب إليه إذا أردنا التنزل الأقرب إليه ياهو أو للثالث والثاني، لأن الثاني كان يناقض تاما، مناقضة تاما كان يناقض الأول، كان يقول يجوز مطلقة. فإحنا إذا أردنا نتنزل علما إلى الثالث، لأن الثالث يوافقنا شيئا ما، ويقول بعدم جواز المخالفة القطعية في بعض الصور، يا بعض الصور في الشبهة الحكمية. إذا أردنا أن نتنزل عن الأول نذهب علما، نقول بما بالثالث لأنه يوافقنا في الجملة. ثم بعد ذلك إذا أردنا التنزل نختار ماذا؟ القول الثاني. هذا هم توجيه علما إلى هذه العبارة طبيعي. ثم الرابع، هذا الرابع يجي بعد ما الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. هاي الرابع يجي بما بالأخير. لا، الرابع من باب على أنه بعد إذا أردنا ننتزع عن الأول عن الثاني عن الثالث إيش المقصود؟ فنروح ماذا إلى الرابع. فالرابع ما صاير في البين، صاير في الأخير. الرابع نسخة بدل ما أقول الرابع وبالأخير جزما صاير، لكن الذي أكو به اشتباه هذا النسخ بدل أقول أنه الأول ثم الثاني ثم الثالث، يولا الأول ثم الثالث ثم الثاني. فالاشتباه النسخ البدل الذي موجود هكذا، وفي هذه النسخة الطويلة الموجودة بين أيدينا الطويلة الموجودة هي الأول ثم الثاني ثم الثالث، وهذا مو بعيد هو الصحيح. الماذا الثاني؟ الثاني الذي هو عدى ياهو الثاني، هذا من أشهر ما يأثر. هذا اشتباه من عدي، كان هذا اشتباه لفظي أنا، كان بنائي الأول ياهو هو عدم الجواز مطلقا، لا يؤثر الثالث، بل هذا اشتباه من عدي. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. وإحنا إذا تتذكرون قلنا الاشتباه متعلق الاشتباه مرة شيء المكلف به ومرة لا الشخص المكلف. هذا كل كلامنا وين كان؟ إذا كان الاشتباه ناشئ من اشتباه من؟ من اشتباه الشيء المكلف به. وأما إذا كان منشأ الاشتباه من ناحية الشخص المكلف، هذا قلنا له صورتان. مرة نفترض من قبيل مسألة الخثة، يعني خطاب موجه للذكور، لموضوع الذكور، خطاب موجه لمن؟ لموضوع الإناء. لكن ما ندري هذا الشخص يدخل تحت هالموضوع أو يدخل تحت هذا الموضوع. فنفترض شخص واحد، يحتمل أن هذا الموضوع ينطبق عليه، يحتمل ذاك. ومرة نفترض لا، هكذا الشخص متعدي مثل مسألة من؟ مسألة الجنوب. هناك بالعكس تماما، الخطاب موجه علما إلى واحد إلى الجنوب، لكن عنوان الجنوب ما ندري ينطبق على هذا الشخص أو ينطبق على هذا الشخص، فيتكون إن علم إجمالي. الآن خل نجي أول إلى مسألة الجنوب، خل نشرحها كما ماذا هذا نتكلم به، بعدين نجي إلى مسألة الخنثى. مسألة الجنوب قلنا ماذا؟ يوجد ثوب مشترك بين صديقين، فيحصل علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنوب وإما ذاك هو الجنوب، علم إجمالي. فالآن راح نطرح التساؤل التالي، هذا العلم الإجمالي منجز ولا؟ يعني هل يجب، إذا قلنا منجز يعني يجب على هذا أن يغتسل وعلى ذاك يغتسل؟ لا، كل واحد منهما حتى ما تحصل مخالفة قطعية، أو اثنيناتهم حتى تحصل موافقة. وهكذا الدخول في المسجد، يقول ما يجوز لهم أن يدخلون، أن يدخلوا المسجد اثنيناتهم أو لا أقل واحد ما يجوز لهم حتى تحصل موافقة قطعية أو لا أقل لتحصل مخالفة قطعية. فهل هذا العلم الإجمالي منجز أم أنه ليس بمنجز؟ الصحيح أنه ليس بمنجز هذا العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إيش وقت يصير منجز؟ بالله أخذ هالقاعدة العامة وتستفيد منها في سائر الموارد. العلم الإجمالي إيش وقت يصير منجز؟ إذا صار سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف، إذا صار سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف هنا يصير منجز. مثال شلون؟ هذا كما في مسألة الإناءين، إما هذا الإناء نجس وإما ذلك الإناء نجس. هنا أنا راح أعلم بأن تكليف جزما موجه إلي، لكن يعني أكبر التكليف موجه إلي، يقول يا شيخ اجتنب عن النجس الموجود إما هنا إما هنا. فخطاب جزم موجه إليه، لكن ما أدري إذا الخطاب اجتنب عن هذا أو اجتنب، بس اجتنب جزم موجه إليه. فهنا العلم الإجمالي صار سبب للعلم بتوجه التكليف لي، فهذا يكون منجس. وأما في مسألة الثوب المشترك فالعلم الإجمالي لم يكن سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف. ليش؟ لأنه إن كنت أنا الجنوب فالتكليف موجه إلي، لكن إذا صديق الجنوب تكليف من موجه؟ أم إلي موجه؟ لا، إلى صديقي. إذن بالتالي أنا لا أعلم، يحتمل موجه إلي على تقدير أنا الجنوب، يحتمل ما موجه إلي، يعني راح يصير شك في أصل التكليف. يعني معناه في أصل التكليف أشوف هل موجه إلي خطاب يا شيخ اغتسل أم لا، شوف هذا راح يصير. إن كان التكليف موجه لصاحبي إذن أنا ما موجه إلي بعد التكليف، وإلا موجه إلي، فشك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مجرى للبراءة. هذا التفتوا له جيدا. فمسألة الثوب المشترك العلم الإجمالي ليس فيها منجز. ليش؟ لأن الأمر يدور إما أنا مكلف وإما صاحبي مكلف. هذا إنسان لما أول ما يقرأ درس يجي هاي الشبهة تجي تقول له ليش أكو عند علم بالتكليف، لو أنا مكلف لو شنو صاحبي، لو صاحبك مكلف جواب قاعد فيه، لو صاحبك مكلف يعني معناه أنت ما مكلف، يعني معناه أنت تشوف في أصل التكليف، وشوف في أصل التكليف مجرى علمه للبراءة. هذا التفتوا له جيدا. إذن لا يجب على واحد منهما الاغتسال، بل أكو شيء آخر التفتوا، أنه إذا تكون علم إجمالي بالتكليف للشخص الواحد، علمنا إجمالا بتوجه التكليف للشخص الواحد، وذاك العلم الإجمالي يصير منجز. مثل لو فرضنا على أنه أكو شخص ثالث يريد يستأجر واحد لكنس المسجد، بس ما يدري هذا يستأجره وهذا يستأجره، فإن هذا الشخص الثالث يعلم بأنه موجه إلى خطاب، يقول له يا فلان لا تستأجر، استئجار الجنوب لدخول المسجد مو ما يجوز، لكنس المسجد لا يجوز. فهذا الشخص الثالث سوف يعلم بأنه قد توجه إليه تكليف يقول لا تؤجر، لكن مردد هذا الخطاب، لا تؤجر هذا، لو لا تؤجر لا. بس بالتالي لا تؤجر موجه إليه، فإذا لا يجوز له أن يستأجر كلا هذين الشخصين بناء على لا هذا يأجر لا ذا، بناء على وجوب موافقة أو لا، أقل واحد ما يجوز أن يأجر. إذا قلنا فقد تحرم المخالفة قطعية، فإذا من هالناحية العلم الإجمالي يصير منجز، لكن من ناحية الغسل لا، العلم الإجمالي ما يصير منجز. فأنت التفت شو وقت ما حصل لنا علم إجمالي بالتكليف موجه إلى شخص واحد يصير منجز هذا العلم الإجمالي، بذلك المقدار يصير منجز وبالمقدار الأوسع. يعني الآن لما نتكون للثالث علم إجمالي بمقداره نقول منجز، يعني بمقدار ماذا؟ الإيجار، نقول يحرم أن يأجر هذا أو يأجر ذا. أما بالمقدار الزائد يعني بمقدار الاختصار لا، ما يصير منجز. هذا ما يستلزم هذا العلم الإجمالي أن نقول أنه يجب عليه أن يختص. بالنسبة للاختصار علم الإجمالي يكون يثبت في حقه مو في حق هذا الشخص، لا في حقهم، وفي حقهم ما عندهم علم بالتكليف. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. وأما الكلام في اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه يقع تارة هذا الاشتباه في المكلف، وهو صورتان، مرة مسألة الثوب، مسألة الجنون، مرة مسألة الخنثى. فقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي وهو الجنب، لكن هذا الجنب مردد بين شخصين كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب، متعلقة بالموضوع الواقع وهو الجنب، المردد بين واجدي المني. وقد يقع هذا الاشتباه في المكلف.
شلون؟
في حكم ثابت لشخص من جهة تردد ذلك الشخص بين موضوعين، هو الحكم ثابت لشخص معين، هو هاي الخبثاء الحكم ثابت لها جزما، لكن بما أن الخبثاء مرددة بين موضوعين، بين موضوع الذكر وموضوع الإناث، فالشخص واحد مو متعدد، واحد لكن تردد بين موضوعين بين شخصين، تردد المكلف من جهة تردد بين كحكم الخبثاء المرددة بين الذكر والأنثى. أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد تردد المكلف بين شخصين تكليف أحسن، مجرد تردد التكليف وهو وجوب الاغتسال، هنا مكتوب مكلف مناسب تكليف بين شخصين، لا يوجب على أحدهما شيئا، مكلف أم صحيح، لكن الأنسب التكليف. بالتالي المكلف وهو الجنب مردد بين شخصين أم صحيح لكن أنسب تكليف، مجرد تردد بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، لا هذا يجب عليه الاغتسال لا ذا، ليش؟ لأن ما عنده فرد واحد علم بالتكليف الموجه إليه، بل عنده علم يو إلى التكليف يو لذاك. إذ العبرة في الإطاعة والمعصية لتعلق الخطاب بالمكلف، يكون جزما خطاب موجه للمكلف، جزما تكليف موجه للمكلف. إذ العبرة بمن؟ بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص. فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنوب، لكن لا هذا يجب الغسل لا هذا، ليش؟ فإن كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، ما يدري أنه هو الجنوب، شك في أصل التكليف، فيصبح عقاب واحد من هذين الشخصين يكون جنبا، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا، وهو الجنوب، واحد من الشخصين الذي يكون جنب يقبح عقابه بمجرد هذا الخطاب، لأجل مجرد هذا الخطاب الذي لا يعلم هذا التوجه إليه ولا ذاك يعلم توجه إليه، يقبح ماذا؟ عقابه بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه، هذا الخطاب موجز من موجه إليه، فيقبح حينئذ الخطاب لو كنت جنبا، وأيضا يقبح عقاب ذاك لأن هذا الخطاب ما موجه إلى جزمان. نعم، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بالتكليف، إذا هكذا فرضنا علم بتوجه الخطاب إليه راح يدخل، صورتها أنا في الثالث شلون، في الثالث صورتها شلون، لأن يفترض هذا صالح لدخول المسجد لإيجاره وذاك صالح لإيجاره، فراح يحصل عنده علم بحرمة السجار إما هذا إما ذاك، فيصير منجز فما يقدر يأجرهم اثنين. دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقصى، راح يدخل في من؟ في اشتباه المتعلق حينئذ الذي تقدم حكمه بأقسامه، وهو الذي اليوم خلصناه، واتفق لأحدهما أو لثالث فصور تلك إياه.